نماذج من الشعر العربي الحديث. النموذج الأول: سرنديب. قال محمود سامي البارودي في سرنديب منفيا: كفى بمقامي في سرنديب غربة، نزعت بها عني ثياب العلائق، ومن رام نيل العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق. فإن تكن الأيام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، ولكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي، فحسرة بعدي عن حبيب مصادق كفرحة بعدي عن عدو ممازقي. فتلك بهذه والنجاة غنيمة من الناس والدنيا مكيدة حاذقي. ألا أيها الزاري علي بجهله ولم يدر أني درة في المفارق، تعز عن العلياء باللؤم واعتزل، فإن العلا ليست بلغو المناطق. فما أنا ممن تقبل الضيم نفسه ويرضى بما يرضى به كل مائق. إذا المرء لم ينهض بما فيه مجده قضى وهو كل في خدور العواتق. وأي حياة لامرئ إن تنكرت له الحال لم يعقد سيور المناطق. فما قذفات العز إلا لماجد إذا هم جل عزمه كل غاسق. يقول أناس إنني ثرت خالعا وتلك هنات لم تكن من خلائقي، ولكنني ناديت بالعدل طالبا رضا الله واستنهضت أهل الحقائق. أمرت بمعروف وأنكرت منكرا، وذلك حكم في رقاب الخلائق. التعريف بالشعر: ولد البارودي في مصر سنة 1255 من الهجرة الموافق لسنة 1839 من الميلاد في أسرة من أصل شركسي. ومعنى الشراكسة: شعب يسكن بين الجبل الأسود وجبال القوقاز، ترك النصرانية واعتنق الإسلام في القرن الحادي عشر الهجري. ولد في أسرة من أصل شركسي ذات جاه وثروة، وقد فقد والده وهو في سن السابعة فكفلته أمه وقامت على تربيته خير قيام، حيث أحضرت له المعلمين كي يؤدبوه ويلقنوه القرآن الكريم وشيئا من الفقه والتاريخ والحساب. وكانت قراءة الشعر وتذوقه هواية البارودي المحببة. التحق البارودي بالمدرسة الحربية سنة 1267 من الهجرة الموافق لسنة 1850 من الميلاد ليتخرج فيها ضابطا على شاكلة أبيه، ولكن ظروف الجيش المصري بعد عهد محمد علي لم تكن تسمح له بأن يحقق له أمجادا وبطولات. فأكب على شعر الحماسة العربي فوجد فيه ما يعوضه عما قصر في تحقيقه. وقد اشترك البارودي في حروب البلقان كما اشترك مع قائده عرابي باشا ضد طبقة الضباط الأتراك وضد الاستعمار الإنجليزي الذي احتل مصر. وكان البارودي قد أصبح وزيرا للحربية ثم رئيسا للوزراء، وقد قبض عليه الإنجليز ونفوه إلى جزيرة سرنديب فقضى فيها 17 عاما حتى عفي عنه، فقضى في وطنه 4 سنوات ووافاه أجله 1322 من الهجرة الموافق لسنة 1904 من الميلاد، وذلك بعد أن شغل الناس ببطولاته وشعره. وقد هيأ الله للبارودي أحد علماء اللغة والأدب في عصره وهو الشيخ حسين المرصفي صاحب كتاب الوسيلة الأدبية، حيث كان موجها له مشجعا لموهبته مراجعا لقصائده دالا له على عيون الشعر. وقد تعددت العوامل المؤثرة في شعره، حيث أورثه عنصره الشركسي حدة في المزاج وطموحا واسعا وميلا إلى حياة الحرب والفروسية، وهذا العنصر الوراثي يقابله عنصر عربي مكتسب من قراءاته في الشعر القديم ثم قراءاته في الآداب التركية والفارسية وأخيرا الإنجليزية، غير أن أكبر تأثير كان للثقافة العربية. التحليل. يصف البارودي في هذه القصيدة شعوره في المنفى بتلك الجزيرة النائية سرنديب، وقد قضى فيها سنوات بدأ يضعف بصره ويزحف عليه الهرم، ويستعيد في تلك الأبيات ذكرياته في الوطن مصر وكيف كان دوره في حركة أحمد عرابي متعزيا حينا بأن مشاركته كانت في تلك الحركة الوطنية إنما كانت رفضا منه للضيم وتطلعا إلى المجد، وهو أبدا ذلك الفارس المناضل. وتلاحظ أن في الأبيات جملة من المعاني التي كانت تجيش في صدره وتكاد تدور حول شعوره بالغربة التي قطعت بينه وبين أحبابه وخلانه وباعدت بينه وبين وطنه الحبيب وبينه وبين أسرته، إضافة إلى ما بث في قصيدته من الحكم المؤثرة والفخر الذي يعد موضوعا أصيلا في شعره، ومحاولة منه للتعزي عن تلك الغربة يقول: إنه لم يقبل إلا ما أملاه عليه الواجب والشرف، وإنه راض عن ذلك العمل لأنه رجل أبي لا يخشى الأحداث مهما عظمت ولا يخنع ولا يذل، وإنه صامد لا تغير الأحداث منه، ولا يسمع لبعض من لاموه وعابوه بالخروج على الخديوي، فإن هؤلاء لا يريدونه مدافعا عن حق بلاده. وحمل على أولئك الزارين أو اللائمين بذلك الفخر الواضح في هذه القصيدة من أولها إلى آخرها، والفخر موضوع أصيل في شعر البارودي، فهو فارس أبي شجاع مارس الحرب والقتال وتولى وزارة الحربية، وحق له أن يفخر كغيره من الشعراء الفرسان عنترة وأبي فراس الحمداني. وفخره بجملة الخصائص والطباع التي يتحلى بها كل فتى أبي وفارس قوي فخر بالصبر والقدرة على تحمل الصعاب ومواجهة الموت في شجاعة وعدم تغير طباعه على كثرة ما يلقى من الشدائد وقوة وطأة الأيام، وبالإخلاص لأصدقائه والوفاء لهم وإباء الضيم والبعد عن الرياء والملق، فهما من أخلاق الضعفاء. ويقول بما قال به المتنبي وغيره من الشعراء قبله: إن المجد لا يأتي لقاعد متخاذل، إنما يلقى المجد من يقتحم الشدائد والصعاب. ويختم أبياته بقوله: إنه مع هذا كله إنما فعل ما أمر به خالقه الكريم، مناديا بالعدل طالبا رضا الله بتحقيق ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النقد: لقد عبر الشاعر عن أفكاره في قصيدته بأسلوبه المعروف في الشعر الذي ينهج فيه نهج قدام الشعراء، ويحاول أن يتخذ طريقهم في صياغة الألفاظ والمعاني، بل إنه لا يعمد إلى استخدام كثير من الألفاظ الغريبة غير المستخدمة إلا عند الخاصة، فضلا عن ميله إلى علو نبرة الألفاظ بحيث يبدو فيها ذلك النشيد أو الروح الخطابية في طنينها. وقد اكتسبت قصيدته بتلك الألفاظ الطنانة، وخاصة في القافية التي يسبقها مد بالألف، اكتسبت موسيقى حماسية تناسب موضوعه ومعانيه. ولنبدأ بمطلع القصيدة الذي يذكرنا بمطالع المتنبي في قوله مثلا: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. فهو مطلع يدل على الإباء والرفض، وكأنه يرفض أن يفعل فيه المنفى والغربة شيئا، ويأبى أن يأخذ من عزيمته ويضعف من صموده ويلين من عريكته. ونتوقف عند قوله: نزعت بها عني ثياب العلائق، فنرى أنه يريد أن يقول إنه قطع كل ما بينه وبين الناس في وطنه، فلجأ إلى هذه الاستعارة واستخدام الفعل نزع لخلع الثياب، وهو أقوى تعبيرا، ثم جعل العلائق ثيابا تخلع، وهو تعبير فيه قدر من القوة مرجعها الضيق والضجر. ونقف عند قوله: فإن تكن الأيام رنقن مشربي، فنلاحظ غرابة اللفظ في رنقن بمعنى عكرنا، والاستعارة التي وردت في موضعها للتعبير عما أراد من معنى، وهي استعارة قديمة لهذا المعنى أصلها من تعكير الماء في الورود. فالأعزة يريدون الماء صفوا لأنهم يريدونه أول الناس، والأذلة يريدونه وقد تعكر من كثرة ورود الناس عليه لأنهم يريدونه آخرا. ونقف عند بيته السابع فنرى ميلا إلى ضرب المثل وبث الحكمة في ثنايا قوله: النجاة من الناس غنيمة، والدنيا مكيدة حاذق. وصوره الخيالية مثل: أني ضرة في المفارق، وكل في خدور العواتق، ولم يعقد سيور المناطق، و جل عزمه كل غاسق. صور قوية معبرة عن معانيها، وأغلبها صور تقليدية من التراث البياني شعرا أو نثرا، ولا نقول إنها مأخوذة بتمامها من ذلك التراث، بل إنها تعتمد عليه في تركيبها وإيحاءاتها.